الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد، وبنية انتظار صلاة العشاء لتؤدى جماعة. كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض صفات أولياء الله، وعن بعض صفات المتحابين في الله، وقلنا ورد في صفتهم ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه. وشرحنا هذا وقلنا أي أنهم ينتقون الكلام المفيد، ويجتنبون الكلام الذي لا خير فيه، ويجتنبون الغش والكذب والمداهنة. وشرحنا ما معنى المداهنة. وكذلك من صفتهم أنهم يعين بعضهم بعضا على طاعة الله، ولا يحسن الباطل لصديقه، ولا يزين الباطل لصاحبه، بل ينصحه لوجه الله عز وجل. هذا من صفة أحباب الله، ومن صفة المتحابين فيما بينهم لله. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن تحسين الباطل والإعانة عليه ليس من صفتهم، بل قال إن ذلك من صفة متصوفة الرجس. هؤلاء صوفية الرجس، صوفية الكذب والتدليس هم يحسن بعضهم الباطل لبعض، هذا ليس من صفة أولياء الله، بل هؤلاء الذين ينتسبون للتصوف كذبا وزورا وبهتانا ويحسن بعضهم الباطل لبعض وينصر صديقه على الباطل لأنه معه في نفس الطريقة أو عند نفس الشيخ أو في نفس حضرة الذكر وحلقة الذكر، يساعده على باطله ويؤيد له الباطل، لكن هؤلاء ليسوا على شريعة الله وليسوا من أحباب الله وليسوا من المتحابين في الله. فالصوفية الحقيقية هي العمل بشريعة الله باطنا وظاهرا. الصوفية الحقيقية هي العمل بشريعة الله باطنا وظاهرا. لماذا قال سيدنا وإمامنا الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه: الشيخ يعني الصادق الصالح المربي المرشد باطنه على الشرع وظاهره على الشرع. ثم ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: من استقام بنفسه استقام به غيره. متى يستقيم الظل والعود أعوج؟ وقال رضي الله عنه وأرضاه: سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالف الشرع. لاحظوا إلى هذا القيد: ما لم يخالف الشرع، فإذا خالفوا الشرع فاتركهم وكن مع الشرع. وهكذا قال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال في كتابه آداب المريد؟ إذا رأى المريد من شيخه خطأ فلينبهه، فإن قبل فذاك الأمر، وإلا فليتركه وليتبع الشرع. لاحظوا إلى هذا الكلام، إلى هذه القواعد المهمة والمفيدة في السلوك والتربية وفي كلام المشايخ الأجلاء. يقول: إن قبل النصيحة من مريده، يعني الشيخ يمكن أن يخطئ، الشيخ ليس معصوما، الشيخ ليس نبيا، الشيخ ليس ملكا، إذن قد يخطئ هذا الشيخ. بعض الجهل اليوم من أدعياء التصوف ماذا يقولون بزعمهم؟ يقولون: الشيخ المرشد لا يخطئ، وكذبوا. من هو هذا الشيخ المرشد أمام عمر رضي الله عنه؟ عمر على المنبر قال: امرأة أصابت وعمر أخطأ. عمر على المنبر تراجع، عمر يقول: أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذا خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، خليفة رسول الله، رأس أهل الكشف في أمة محمد. عمر رضي الله عنه شيخ المرشدين، ومع ذلك على المنبر تراجع عن خطئه. فما هذا التعنت من قبل بعض أدعياء التصوف؟ يقولون: الشيخ المرشد لا يخطئ، بزعمهم. من هو هذا الشيخ المرشد أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ أبو بكر الصديق الذي هو أفضل البشر بعد الأنبياء، ماذا قال له الرسول؟ كما في البخاري عندما أول رؤيا قال له: أصبت في بعض وأخطأت في بعض. من كل أولياء البشر بالنسبة لسيدنا الصديق أبي بكر رضي الله عنه، يعني هو رئيسهم، ومع ذلك هو أخطأ في بعض الأشياء. كيف إذن يقال الشيخ لا يخطئ؟ بلى يخطئ. الشيخ ليس نبيا، الشيخ ليس ملكا، ليس معصوما من الخطأ. إذن عند أهل الحق الشيخ إن وصل للولاية يكون عصم من الكفر، لكن لم يعصم من المعاصي الأخرى. طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، هؤلاء من الذين بشرهم الرسول بالجنة، ومع ذلك حصل منهم ما هو خطأ وندموا على ذلك الفعل الذي أخطأوا فيه. وعائشة رضي الله عنها كانت إذا ذكرت ما حصل منها تبكي حتى يبتل الخمار، المنديل تاعها الخمار يبتل من دموعها، وتقول يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني كنت كذا ولم يكن مني ما كان. وهي صديقة بنت الصديق، ولية مرشدة كبيرة، بل هي أفقه نساء العالمين، أفقه نساء العالمين. طيب إذا كان هذه الطبقة العليا الكبرى في أولياء الله حصل منها ما هو خطأ، مين هول بقى اللي بيجوا بيدعوا العصمة لمشايخهم؟ إذن في مذهب أهل الحق الولي، انتبه مش أي شيخ، الولي يكون عصم من الكفر لكن لم يعصم من باقي المعاصي والأخطاء التي هي دون الكفر، قد تحصل منه وإن كان لا يستمر عليها ولا يتمادى، وإن كان يرجع لكن يكون حصل منه، معناته منه معصوم. إذن هو ليس معصوما. سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ماذا قال؟ انظروا، قال فإن قبل. مين يعني؟ الشيخ، معناته المريد بده ينصح الشيخ، معناته التلميذ بده ينصح الشيخ. قال فإن قبل فذاك الأمر، وإلا فليتركه وليتبع الشرع. هذا كلام الكبار مثل سيدنا الرفاعي والجيلاني وأمثال. إذن بعض من ادعوا الطريقة والتصوف ومشيخة الذكر زنادقة. واحد كان والعياذ بالله هنا في بيروت كان يلبس هذه اللفة الخفيفة، كان بيسموها بالعامية عند أهل بيروت الشرخانة، كان يقول والعياذ بالله عن النبي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كان يقول هذا عن رسول الله والعياذ بالله. وهذا ورد في القرآن في سورة الحديد عن الله عز وجل. هذا هنا كان يدعي أنه شيخ أربع طرق هنا في بيروت، هذا شيخ آخر كان هنا في بيروت أيضا كان من أصحاب عقيدة وحدة الوجود والحلول والاتحاد. ماذا كان يقول والعياذ بالله؟ كان يقول إذا وصل المريد عندنا إلى اعتقاد أن الفاعل والمفعول به هو الله لا يجب عليه الغسل من اللواط. انظروا إلى هذا الكفر العجيب. هذا هنا في بيروت وعائلته مشهورة وله له يعني عائلة إلى الآن لها وجود في البلد هنا في بيروت. هذا إذن ليس كل من ادعى التصوف أو ادعى أنه من أصحاب الطريقة أو الذكر صار من الصادقين وصار من الصالحين وصار من أهل العلم. لا يا أحبابنا، كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة. صفة أحباب الله أنهم يتناصحون فيما بينهم لوجه الله، لا ينتصرون لبعضهم على الباطل، لا ينتصرون لبعضهم على الفساد والضلال، لا ينتصرون لبعضهم لأنهم من نفس الجماعة أو الحزب أو عند نفس الشيخ أو نفس الطريقة، لا. إذن قلنا ما معنى الطريقة، ما معنى التصوف؟ التصوف الإسلامي الحقيقي هو العمل بشريعة الله. شو يعني التصوف يا أحبابنا؟ صفاء المعاملة مع الله، أداء للواجبات واجتناب للمحرمات، هذا التصوف الحقيقي. هذا هو التصوف الحقيقي، ليس زندقة، ليس تحريفا للحق، ليس تركا للواجبات، ليس ارتكابا للمحرمات، ليس أكلا لأموال الناس بالباطل. ما هذه الطريقة ولا هذا التصوف. بعض الدجاجلة الذين يدعون الطريقة وينتسبون للتصوف كذبا وزورا، ماذا يعتقدون والعياذ بالله؟ يعتقدون عقيدة الوحدة، عقيدة الحلول، يعني على زعم الله والعالم اتحدا فصارا شيئا واحدا. وبعضهم يعتقد أن الله حال يحل في الأشخاص في الأولياء. هنا كان في بيروت واحدة من هؤلاء من آل بعيون، ماذا والعياذ بالله، وواحدة أخرى من آل الحوري، ماذا كانت تقول؟ ذهبت إلى مقام الإمام الأوزاعي، كان شيخ من آل البيطار اسمه الشيخ مصطفى رحمه الله، ماذا قالت له بكل وقاحة؟ قالت له أنت الله والجدار هو الله، قالت له أنت الله والجدار هو الله. هذه بديع الحوري. ماذا فعلت هنا في برج أبي حيدر؟ جاء رجل من آل دمج إلى شيخنا رحمه الله، قال له هذه المرأة تقول إن الله في يدها والعياذ بالله. فذهب الشيخ، ذهب إليها صار يكلمها يقول لها: أليس الله قادر على أن يحرك يدك بقدرته من غير أن يدخل فيها، من غير أن يحل فيها؟ تقول له بلى. يقولها الشيخ: إذن الله بقدرته يحرك يدك من غير أن يدخل فيها. تقول له: لا، هو فيها، هو فيها. ما كانت تقبل. قال الشيخ: وجدتها جامدة. شو جامدة؟ ترسو يعني مقفلة، يعني حيط، ما كانت تقبل والعياذ بالله. قال: 80 امرأة في تحت إيدها هيدي. هذه كانت تدعي الولاية، هذه تدعي الولاية هنا في بيروت، وكان لها مريدات في الجبل في الصيف، تصعد إلى الجبل تدور على الناس بزعمها، تدعي الولاية ومشيخة الطريقة. هون ببيروت كانوا هؤلاء موجودين، وإلى الآن لهم وجود، إلى الآن لهم في خلدة بناية خاصة بهم، يسمون أنفسهم الشاذلية اليشرطية. هؤلاء إلى الآن لهم وجود، هؤلاء عندهم عقائد فاسدة. وواحد والعياذ بالله من هؤلاء الذين يدعون المشيخة كان في دمشق من آل مارديني، اسمه نصوح مارديني. لقي إنسانا في الشارع مرة، ماذا قال له؟ لا تخف، الله فيك، ووضع يده في صدره. قال له: لا تخف، الله فيك. كفرهم عجيب، يتفننون بالكفر، يتفننون. ماذا كان يقول هذا الخسيس؟ كان يقول والعياذ بالله: الذكر عبارة عن قلم القدرة، والفرج عبارة عن الحضرة الإلهية. خسيس، خسيس، هذا هنا في دمشق لا يستحون من الله. يأتيه المشايخ من حماة ومن حلب، يقعدون حوله هكذا، يطأطئون الرؤوس. هو ماذا يفعل؟ يصفعهم، يضربهم على رقابهم، ويقول: أدمغك بدامغ الولاية، أنه عم بيختم لهم بالولاية على زعمه. يقول: هذا الكفر وهذا الضلال، وهو يدعي أنه يخرج الأولياء، يدعي أنه يخرج الأولياء. لا يستحون من الله شيء، والعياذ بالله، تشمئز له النفوس. وواحد من آل الكيلاني اسمه الشيخ فريز، هو في الأصل من أهل حماة، كان يقعد في دمشق. ذهب الشيخ رحمه الله إليه، قال الشيخ: كان بلغني أنه يتكلم بالحلول، فلما كلمته في أول الأمر أنكر، قال: لا، أنا لا أقول هذا. ماذا قال الشيخ ثم أثناء الحديث معه؟ ماذا قال؟ قال: على زعمه هذا الشيخ فريز، قال: نحن لا نخلو منه، عن رب العالمين، يعني الله حال فينا. قال: نحن لا نخلو منه. هؤلاء أي شيء لهم في التصوف؟ هؤلاء كما قال الحافظ السيوطي، الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر الفقيه المفسر الحافظ السيوطي، ماذا قال؟ قال: من يقول بعقيدة الاتحاد كافر بإجماع المسلمين وبإجماع الأنبياء والأولياء، كافر، هذا لا يكون من المسلمين، وإن ادعى الإسلام، وإن ادعى الإسلام. ليس الإسلام يدعون فقط، بل الولاية، يدعون أنهم صفوة عباد الله، يدعون أنهم صفوة خلق الله والعياذ بالله. انظروا، هذا الحافظ السيوطي ينقل الإجماع على كفرهم، ينقل الإجماع على كفرهم. بل حكى ملا علي القاري الحنفي في كتابه الرد على أهل وحدة الوجود، يقول: رأيت، هو شايف بعينه، والكتاب موجود عندي، يقول: رأيت إنسانا منهم لما نبح الكلب قال له: لبيك يا مولاي، على زعمه يعتقد أن الله فيه. ماذا قال يقولون؟ هذا ملا علي القاري يحكي عنهم، قال: يقولون إن الذي يعبد الصنم والبقرة والنار في الحقيقة إنما يعبد الله، لأن الله يحل في كل شيء. يعني عندهم عزعم حتى المشركين يعبدون الله، الذي يسجد للبقرة وللكلب وللصنم عندهم عزعم، قال: هذا يسجد لله، قال: لأن الله فيهم. هذه العقائد موجودة الآن. ما تخمنوني عم بحكيكم عن أبو جهل وأبو لهب، ما تخمنوني عم بحكيكم عن شرار وأنجاس وكبار الكفار والمشركين في الماضي، لا، عم بحكي عن بعض الناس الموجودين اليوم هنا في بيروت، في خلدة، في عرمون، في البقاع، في الشام، في الأردن، لهم وجود. واحد منهم في الأردن اسمه الشيخ عبد القادر الشيخ، هو سوري في الأصل يقيم في الأردن، كان إذا جاء إلى المسجد يمتلئ المسجد بالناس حتى يقطع له الشارع، الناس يسيروا بالطريق يسكروا له الشارع. ماذا قال للناس؟ المريد له ربان، رب حقيقي وهو الله، ورب مجازي وهو الشيخ. واحد منهم آخر اسمه حازم أبو غزالة، وكتابه عندي مسمئة للأجوبة الغزالية على الأسئلة العراقية. شو بيقول بهذا الكتاب؟ الكتاب عندي يقول: الردة عن الشيخ أقبح من الردة عن الإسلام. يعني إذا واحد سب الله قال هذا أهون من أنه واحد يكون معه لإله ويتركه ويتخلى عنه. تعرفوا ليش؟ لأنه هول صاروا فراعنة وملوك باسم المشيخة، راكبين على كتاف الناس، إيد عتم المريد والإيد الثانية بجيبته شفاطات، يسرقون أموال الناس بالباطل، يأكلون أموال الناس باسم الولاية، يأكلون أموال الناس بالحرام باسم الولاية، يضحكون على الناس. وأيضا من جملة هذه المفاسد ما يكذب على الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ عبد القادر الجيلاني من كبار الأولياء، من كبار أهل الله. الشيخ عبد القادر الجيلاني ما كان جاهلا مشعوذا ثم انتسب للطريقة، لا، بقي 20 سنة يشتغل بتحصيل العلم. الشيخ عبد القادر الجيلاني حصل العلم قبل أن يشتغل بالطريقة، 20 سنة بقي عم بحصل العلم. بعدين قال عدد من العلماء في ترجمته، قال خرج بحياته 12,000 ولي. هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني، بعض من ينتسبون للطريقة القادرية يكذبون عليه. ماذا دسوا عليه وافتروا؟ من جملة ما دس عليه وكذب عليه وهو بريء من ذلك، يقولون قال: لو أنني ألقيت سري على لظى لأطفئت النيران من عظم برهاني. أنه على زعم بسره بطف نار جهنم. الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ كلما خبت زدناهم سعيرا. جهنم لا تنطفئ، الله يقول خالدين فيها أبدا، جهنم لا تنطفئ. فما هذا الكذب والافتراء على الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ ومما كذب عليه أيضا ما دسته المشبهة والمجسمة التي كانت قبل الوهابية، هن أسلاف الوهابية هؤلاء المشبهة والمجسمة. في ما مضى في بغداد كان مجسمة هؤلاء قبل الوهابية، والوهابية بيأخذوا من كتب. رأوا للشيخ عبد القادر شهرة عند الناس، وأن إذا تكلم باسمه قبل الناس، يعني باسمه صار يفوتوا عن الناس، يروجوا باسمه يضحكوا عن الناس ليعلموهن الكفر. وهو كان عامل كتاب اسمه الغنية. قاموا شو عملوا هول المجسمة؟ جابوا هذا الكتاب ووضعوا فيه الدسائس، العقائد الكفرية، التشبيه والتجسيم. شو قالوا فيه عزعمهم؟ حروف المعجم أزلية. هذا كفر صريح. تعرف شو يعني حروف المعجم أزلية؟ يعني ألف باء تاء فاء. قال هذه الحروف حروف المعجم أزلية. تعرفوا ليش؟ حتى ليتوصلوا ليقولوا كلام الله حرف وصوت. هذا تحريف على الشيخ عبد القادر. الشيخ عبد القادر ما قال حروف المعجم أزلية. وماذا نسبوا إليه بزعمهم؟ قالوا إنه قال الله فوق العرش بذاته، ونسبوا إليه أنه قال إن الله يتكلم بحرف وصوت، ونسبوا إليه أنه قال، وهذا كله كذب عليه، هو ما قال هذا الكلام، يزعمون أنه قال إن الله له مكان. هذا كله افتراء على الشيخ عبد القادر الجيلاني. الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه لما كان مرة في خلوة يتعبد، جاءه الشيطان متشكلا بصورة عمود نور ضوء ملأ عليه الغرفة. ماذا قال الشيطان؟ يا عبدي يا عبد القادر، لقد أبحت لك المحرمات وأسقطت عنك الواجبات. الشيخ عبد القادر الجيلاني من خدع به؟ من فتن به؟ فورا رد عليه، بكته خرسه، ماذا قال له؟ خسئت يا إبليس، خسئت يا إبليس، فانطفأ ذاك الضوء الكبير. شو قال له إبليس؟ كيف عرفتني يا عبد القادر؟ قال له جئتني بصورة وكلمتني بصوت والله ليس كمثله شيء. كيف بده يقول حروف المعجم أزلية؟ هذا تناقض مع هيدا. الشيخ عبد القادر منزه موحد، الشيخ عبد القادر عقيدته سنية، الشيخ عبد القادر كان حنبلي المذهب لكن عقيدته صحيحة. الشيخ عبد القادر ما كان مجسما، ما كان مشبها، قال له جئتني بصورة وكلمتني بصوت والله ليس كمثله شيء، وقلت لي أسقطت عنك الواجبات وأبحت لك المحرمات. قال له هذا لم يكن لرسول الله، كيف يكون لي أنا؟ شو قال له سعة الشيطان؟ لقد غلبتني يا عبد القادر بعلمك، مش بمسبحتك، مش بعمامتك، مش بقيامك لليل، بعلمك. شو المقصود؟ علم الدين، علم العقيدة، علم التوحيد، هو السلاح الأمضى، هو السلاح الأنفع. بهذا العلم تدفع وساوس الشيطان وتدفع أيضا جهل الجاهلين من الناس. بهذا العلم تعرف كيف تحصن نفسك بهذا العلم. بعدين شو قال له إبليس؟ قال له بهيدي الحيل اللي عملتها معك وقعت 70 واحد بالكفر. إجا مثل هيدي أم أيمن اللي كانت بطرابلس تدعي أنها شيخة الطريقة النقشبندية وكانت تلصق نفسها بالشيخ عثمان والشيخ عثمان بريء منها، ماذا كانت تفعل هذه الملعونة؟ كانت تقول الله يحضر علي، هون بطرابلس كانت تقول الله يحضر علي، الله يأتي إلي. ثم مرة ماذا فعلت الملعونة النجسة؟ جاءت صارت تقول بين النساء الله جاء إلي وجلس على فخذي وطلب مني الكاتو والتبولة. انظروا إلى هذه الشيطانة، يلعب بها الشيطان، يتصور يأتي الشيطان متشكلا يلعب بها، يضحك عليها وهي من جهلها من غباوتها من حماقتها صدقت اعتقدت أنه الله والعياذ بالله. أما الشيخ عبد القادر شو قال له؟ خسئت يا إبليس، انطفأ ذاك الضوء الكبير. إذن شو قال له؟ أوقعت أناسا في الكفر بهذه الحيلة بهذا السهم، أما أنت غلبتني بعلمك يا عبد القادر. شوفوا بركة العلم وأهمية العلم، قال له بعلمك. لذلك يا أخواننا يا أحبابنا مطلوب نعرف أنه الجهل الدجاجلة الذين يتسترون باسم الدين والإسلام هؤلاء لا يقتدى بهم ولا عبرة بهم ولا يعبأ بهم لو غطوا وجه البحر من كثرتهم، لو ملأوا السهل والوادي وغطوا الجبال لا عبرة بهم. العبرة بمن؟ بأهل الفهم في الدين. العبرة بمن؟ بأهل الفهم الأتقياء العلماء، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ماذا قال؟ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. شو يعني هون ما رآه المسلمون؟ معناته الإجماع، يعني ما أجمعت عليه الأمة، يعني ليست العبرة بالغوغاء ولا بالعامة، إنما بأهل الفهم في الدين، بالعلماء الكبار الأتقياء الصلحاء الأخيار الأطهار، مثل الإمام الأوزاعي، مثل الإمام الشافعي، كأبي حنيفة، كمالك، كأحمد رضي الله عنهم ونفعنا بهم. ومما كذب على الشيخ عبد القادر رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قالوا وماذا نسبوا إليه بزعمهم؟ قالوا إنه قال قدمي هذه على رقبة كل ولي في الأرض لله، أن كل ولي في الأرض على زعم قال قدمي على رقبته. قال شو بيزيدوا عليها كمان كذب؟ قال فطأطأ كل ولي في الأرض رقبته ورأسه. لما قال الشيخ عبد القادر هذه الكلمة، الشيخ عبد القادر والأولياء أمرهم مبني على ملازمة الأدب مع الشرع الشريف، ليس على التكبر، ليس على الانتفاخ والتعجرف. الرسول ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ من تواضع رفعه الله. إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي. هذا التواضع من صفات أولياء الله. أما التكبر والتعجرف والانتفاخ ليس من صفات أولياء الله. فالشيخ عبد القادر رضي الله عنه وأرضاه له كرامات كثيرة. إذا واحد بده يحكي عن مناقب الشيخ عبد القادر بيقدر يحكي الأشياء الصحيحة، الأشياء التي حصلت، لا يكذب عليه ولا يفتري ولا يدجل لأجل أن يمدح الشيخ عبد القادر. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، يعني حتى لو واحد بزعمه بده يمدح الرسول لا يجوز له أن يكذب على الرسول ولا على الشرع لأجل أن يمدح الرسول، هذا بيكون عم بخالف تعاليم الرسول. إذا كان ليس لك أن تكذب لتمدح الرسول، فهل لك أن تكذب لتمدح الشيخ عبد القادر؟ لا، ليس لك ذلك، ليس لك. لا يكفيك أن تقول من كبار الأولياء، من كبار الصالحين، هذا يكفي. إلى أين تريد أن تصل؟ إلى أين تريد أن تصل؟ ما هذا التعجرف وهذا الانتفاخ؟ ثم هذه الحادثة بعض الناس روج لها. الآن بلغني أنها وضعت في الإنترنت بالعربي والإنجليزي، وأنها عملت مقالة من بعض أهل الباكستان ومن بعض من في إنجلترا، عملوا مقالا وتوسعوا فيه ووضعوه في الإنترنت لإثبات هذه الكذبة، هذا الافتراء، هذا الكذب وهذا الباطل الذي نسب للشيخ عبد القادر. ونحن الآن نثبت لكم أن هذا مما افتري على الشيخ، وأن الشيخ عبد القادر بريء من ذلك. هذا كتاب اسمه تاريخ الخلفاء العباسيين، شوفوا هذا الكتاب، تاريخ وفاة المؤلف قريب من زمن الشيخ عبد القادر، 674 للهجرة. طبع هذا الكتاب في القاهرة، مكتبة الآداب ميدان القاهرة، بأكثر من مرة طبع هذا الكتاب، أكثر من مرة طبع هذا الكتاب. من جملة هذه المرات التي طبع فيها هذا الكتاب ب1413 للهجرة، 1413. نحن اليوم قديه؟ 1400 اليوم و32 33. طيب هذا الكتاب طبع ب1413 للهجرة. انظروا ماذا يقول في هذا الكتاب المؤلف ابن الساعي، اسمه الإمام المؤرخ علي بن أنجب الشهير بابن الساعي. ماذا يقول في هذه المسألة التي نسبت للشيخ عبد القادر وهو بريء منها؟ اسمعوا، يقول: ثم حكم القاضي بتفسيق مين؟ بتفسيق عبد السلام. مين عبد السلام؟ ابن عبد الوهاب. مين عبد السلام ابن عبد الوهاب؟ عبد السلام ابن عبد الوهاب ابن عبد القادر الجيلاني، يعني مين؟ حفيد للشيخ عبد القادر. احفظوا الاسم، عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر، يعني حفيد للشيخ. هذا كان رجل زنديق له مفاسد، القاضي والعلماء عملوا مجلس فقضوا في أمره وحكموا عليه بأنه يضرب ويهان ويحبس، وألقوا طيلسانه في الأرض، وألقوا طيلسانه في الأرض. ثم هذا الرجل الذي هو عبد السلام اللي هو حفيد الشيخ، اسمعوا ماذا كان قد فعل: وقد أدخل عبد السلام هذا على طريقة الشيخ عبد القادر العجائب، فإنه عزى إليه، يعني نسب إليه، من الشطحات والطامات والأقوال المكذوبة العجائب، وصنف رسالة سماها المعراجية، صرح فيها بالحلول والاتحاد، وخلط بها من مذهب أهل البدعة، ونظم له كلمات، ودس في مواعظه. ودس وين؟ مواعظ مين؟ جده الشيخ عبد القادر. ودس في مواعظه، اسمعوا هون شو بيقول، الطامات، ونسب إليه أنه قال في مجلس وعظه: قدمي هذه على عنق كل ولي لله. عرفنا شو أصلها هذه الكلمة؟ مين اللي نسبها للشيخ عبد القادر؟ حفيده. من الذي كذب على الشيخ عبد القادر ولفقها وألفها ودسها في مواعظه؟ مين؟ حفيده للشيخ عبد القادر. شو قلنا اسمه؟ بن عبد الوهاب بن عبد القادر، يعني حفيده للشيخ. ثم ليس هذا فقط، بل اسمعوا ماذا قال بعد ذلك: وبالجملة فإن أولاد الشيخ أفسدوا طريقته. عم بيقول إنه بعض أبناء الشيخ هم الذين أفسدوا طريقته. شو بيرجع بيقول بعد ذلك؟ نعم الأب الصالح وبئس الولد الطالح. حأرجع قلكن اسم الكتاب والمؤلف وأي سنة. تاريخ الخلفاء العباسيين، علي بن أنجب الشهير بابن الساعي، 674 للهجرة، يعني قريب من زمن الشيخ عبد القادر. وهذا كتاب آخر، كتاب طبقات خرقة الصوفية، المسمى ترياق المحبين في طبقات خرقة المشايخ العارفين، للشيخ الإمام المحدث الكبير الحافظ الهمام بركة الوقت، شيخ الإسلام مفتي الثقلين تقي الدين عبد الرحمن أبي الفرج بن عبد المحسن الأنصاري الواسط الشافعي. في هذا الكتاب أيضا اسمعوا ماذا يقول في هذه القضية وفي هذه القصة. يتكلم كلاما طويلا في هذه المسألة، وأن من دسها على الشيخ وافتراها عليه فلان وفي كتاب كذا. ثم نحن نريد أن نصل إلى النهاية، ماذا يقول هنا؟ اسمعوا: وحاشا للشيخ عبد القادر من القول بمثل هذه الأقاويل، فإنه كان من أنصار الشريعة ومن صدور القوم العارفين المقربين. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ اسمعوا، يقول: وهذه الكلمة لو صدرت من الشيخ عبد القادر فهو في حالة السكر، ولا يؤاخذ عليها ولا يقتدى به فيها. يعني قال لو صدرت منه، هو عم بيقول ما صدرت، عم بيقول لو صدرت منه بيكون بحالة السكر. شو يعني بحالة السكر؟ يعني غائب العقل. مش بعض الأولياء يغيبون عن حسهم؟ عم بيقول إن كان هكذا لا يؤاخذ لأنه غائب العقل، لا يقتدى به فيها. يعني مع ذلك لو كان غائب العقل لا يؤخذ بهذا القول ولا يقال هذا الكلام، وهو في هذه الحالة لا يقتدى به فيها. ثم بعد ذلك اسمعوا ماذا قال. ثم قال بعد ذلك: وقد كتب الشيخ العارف بالله شهاب الدين عمر السهروردي في عوارفه، وهي من أحوال المريدين المبتدئين، وقد أطال وفصل ما به الكفاية في هذا المبحث. ثم يقول: إن السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه إذ ذاك وهو في بلدته أم عبيدة، لما قيل إن الشيخ عبد القادر قال هذه الكلمة، يزعمون أن الشيخ أحمد طأطأ رقبته وكسر اللغط والضجيج بنقل مثل ذلك على ألسن أعيان الأولياء المرضيين والمشايخ المقبولين. اسمعوا هنا ماذا يقول: وكذب، وكذب على من مضى قبل الشيخ عبد القادر كالشيخ الإمام تاج العارفين أبي الوفا الحسيني. يعني مش بس عم بيقول إنه كذب على الشيخ عبد القادر، عم بيقول كمان كذب على الشيخ أحمد الرفاعي. قال لما قال العبارة الشيخ عبد القادر، سيدنا أحمد طأطأ رأسه على زعمه وقال: وعلى رقبتي. والآن نثبت لكم كذب هذا الكلام أيضا. ثم هذا الكلام الذي أخذ من كتاب بهجة الأسرار، الكتاب يلي فيه هذه التخريفات والتحريفات اسمه بهجة الأسرار. ماذا يقول عنه هذا الشيخ؟ اسمعوا، يقول إن فيه ما يهدم منار التوحيد، فيه ما يخالف الدين، ولا يطيب القلب أن ينقل منه شيء. هذا الكتاب اللي عبينا له منه القصة من أولها لآخرها. وهذا كتاب الطريقة الرفاعية للإمام أبي الهدى الصيابي رحمه الله. اسمعوا ماذا يقول في هذه القصة أيضا. وأما الكلمة التي بنى عليها كتابه البهجة، وهي إسناد قول قدم هذه على رقبة كل ولي لله للشيخ عبد القادر عطر الله ضريحه، فقد اختلفت الأقاويل، فالحافظ ابن رجب والإمام العز الفاروسي الشافعي والذهبي والتقي الواسطي وابن كثير والكثير أنكروها. أنكروها يعني هي كلمة فاسدة باطلة، أنكروها وردوها، وقالوا إنها من موضوعات الشطنوفي، هذا الشخص اللي ألف كتاب اسمه بهجة الأسرار، لم تنقل بسند صحيح. اسمعوا منيح العبارة، لم تنقل بسند صحيح يعتمد عليه، حتى إن ابن رجب الحنبلي قال في طبقات الحنابلة في ترجمة الإمام الجيلاني حين تعرض لذكر بهجة الشطنوفي: لا يطيب لي أن أنقل شيئا من هذا الكتاب، وأطال في هذا الباب. ثم ماذا قيل؟ اسمعوا هذا التفصيل. قيل له، يعني لسيدنا الرفاعي، قال الشيخ عبد القادر الجيلي قدس الله روحه ونفع به على كرسيه في بغداد: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله. فقال للقائل، مين؟ سيد أحمد. إجا واحد عم ببلغ سؤال عزعم الشيخ عبد القادر، فقال للقائل: وهل سمعته؟ سيدنا أحمد عم ببرئ الشيخ عبد القادر، قال للقائل: وهل سمعته حين قال هذه الكلمة؟ قال: لا، ولكن تواتر النقل بذلك. فقال: إن صح هذا فتلك كلمة صدرت عن غيبة حال وسكر ووجد. وكلام السكارى لا يحمل عنهم، والشيخ معذور في تلك الحالة، والحق فوق هذا القول، والحق فوق هذا القول، كيفما أول فصن الشيخ. شوف الشيخ أحمد ما قبل، يعني لو عزعم كن هو قالها بيكون غايب العقل، بس ما قبل سيدنا أحمد أنه يكون الشيخ عبد القادر قالها. اسمعوا ماذا قال: فصن الشيخ من نقل مثل هذه الكلمة عنه، فإن أولياء الله مكرمون والعظماء منهم أدباء، أدباء قولهم تحت ضوابط الشرع لا يزيد ولا ينقص. هذا كلام الشيخ أحمد الرفاعي، ينفي هذا عن الشيخ عبد القادر، ويقول إن قالها ففي حالة السكر ولا يعتد بها ولا يقتدى فيه بها. وعم بيقولوا هذا كذب وافتراء وليس لها إسناد يعتد بها. وعم بيقول مين؟ علي بن الساعي، إن الذي دسها على الشيخ عبد القادر حفيده. انظروا أصل هذه المسألة أين، وكيف يروج لها الجهال، يعني عاملين مقالات بالإنترنت لأجل هذه الكذبة المفترات على الشيخ عبد القادر الجيلاني. هذا ليس فيه مدح للشيخ عبد القادر، هذا ليس فيه مدح للشيخ عبد القادر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا يا أحبابنا، لابد للإنسان الذي يريد أن يكون من أحباب الله أن يتبع الشرع، أن يقتدي بأهل الله، لا أن يكون منحرفا عنهم، لا يزين الباطل لأحبابه ولا ينصرهم عليه ولا يحسن الباطل لأصدقائه، بل يجهر بقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. يجهر بقول الحق ولا يبالي. أليس ورد في الحديث الذي رواه النسائي ورواه عبد الرؤوف المناوي والسيوطي قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا، لقد تركه الحق وما له من صديق. الرسول يمدحه بذلك، الرسول يقول: رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا، لقد تركه الحق وما له من صديق. هذا شأن الصادقين مع الله، هذا شأن المخلصين، الدفاع عن الشرع، تأييد الشرع، تأييد الحق، الدفاع عن الدين، لا التعصب للأشخاص على الباطل، لا التعصب للأشخاص على الجهل، لا التعصب للأشخاص من غير علم، لا، قل الحق وإن كان مرا. هذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي. وأما من انحرف هو الذي يخسر ويكون أهلك نفسه والعياذ بالله تعالى. إذن ينبغي أن نعرف ما هي صفات أولياء الله وما هي صفات المتحابين في الله لنقتدي بهم في ذلك. والآن حذرنا من صفات أهل الباطل الذين يجتمعون عليه وينصر بعضهم بعضا على الباطل تعصبا وحمية، وأنهم ليسوا من أهل الله ولا من المتحابين في الله، لنحذرهم ولنعرف هذه الصفات الخبيثة الذميمة لنجتنبها ونبتعد عنها. وأذكر لكم هذه الفائدة المهمة وأرجو التنبه لتحفظ وتنقل كما هي من غير تبديل ولا تحريف. مسألة كثير مهمة، وهي أن الإنسان المسلم المتزوج إذا وقعت زوجته في الكفر وهو لا يدري، لا سمعها ولا بلغه معرف، جاء وعاشرها، ما بيكون عليه معصية؟ المعصية عليها، المعصية عليها. يعني هو هذا الرجل دخل على هذه المرأة اللي هي صورة زوجته وكانت وقعت في الكفر وهو لا يدري ولا سمع منها ولا قيل له، هو ما عليه معصية. وإذا جاء مولود من هذه المعاشرة ينسب إليه كما ينسب إليها، لأنه هم ما كان عارفين هو إنه هي على الردة. واضح؟ هون الولد ينسب إليه، يعني بيكون ابنه، يعني بتقول فلان ابن فلان، لأنه لما عاشر هذه المرأة ظاهرها كانت على الإسلام وظاهرها هي زوجته، بس كانت واقعة بالكفر وهو ما معه خبر. واضح؟ فهون هو ما بيكون عليه معصية، المعصية عليها. والولد اللي بيجي يكون نسبه ثابتا للأب كما أنه نسب بكل الأحوال ثابت للأم، لكن بهالحالة بيكون نسبه ثابت للأب لأنه الأب ما كان عارفين أنه هذه المرأة كانت واقعة في الردة. واضح المسألة لهون؟ عندنا مسألة تانية، وهي أن الرجل إذا كان واقعا في الكفر هنا لا يثبت الولد له بالإجماع، لا يثبت نسب هذا الولد له. يعني الرجال واقع بالكفر وجاي عم بعاشر هذه المرأة اللي هي صورة مرته، هي صورة مرته، بس هو الرجال واقع بالكفر فجاءت بولد مثلا، هون لا يثبت النسب للرجل لأنه هو اللي واقع بالكفر، وهذا بالإجماع. وهون بيكون كمان عليه معصي لأنه هو اللي واقع بالكفر وعم بعاشرها. أما هي إن كانت غير عالمة بأنه واقع في الكفر ما بيكون عليها معصية، لا تكون عليها معصية. واضح لهون؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهو المهمين جدا، رجل عمل عقد نكاح بحسب الظاهر ولي النكاح مسلم، بحسب الظاهر هو هذا الرجل اللي هو أبوها للبنت واللي هو ظاهرا مسلم وكان واقعا في الكفر، لكن هذا الخاطب لا يعرف، فعمل العقد، صار العقد شو هون اسمه صورة، لأنه البي بي البنت شو واقع بالكفر وهذا الرجال ما معه خبر، فهون كمان الرجال ما بيكون عليه معصية، لأنه لا يعرف أن والد البنت واقع في الكفر، ما بيكون عليه معصية، وأيضا يثبت نسب الولد له. حارجع عيدها هون، العقد منه صحيح. بس ليش هذا الرجال ما عليه معصية والولد ابنه؟ لأنه ما كان عارفين أنه أبوها للبنت اللي هو ولي النكاح صورة، ما كان عارفين أنه واقع بالكفر. حارجع عيدها، الرجل اللي جاي يتزوج جاي بحسب الظاهر أبوها للبنت اللي هو مسلم بحسب الظاهر، وكان واقع بالكفر. هذه بتصير كتير، من بعد ما يكون عمل صورة العقد بسنة بسنتين بثلاثة بتجي بتقول له يي بيي كان واقع بالكفر لما عملنا العقد. طيب بهالحالة شو بيكون عليه الزوج؟ ما بيكون عليه معصية لأنه ما كان عارفين. وهالولدين الثلاثة الأربعة الخمسة السبعة اللي إجوا ولاده، لأنه ما كان عارفين إنه أبوها للبنت واقع بالكفر. واضح لهون؟ المسألة الرابعة مسألة الشهود، وهذه بتحصل كثير. بيجي واحد بده يتزوج، بيجي أبوها للبنت، اثنين شهود والزوج أو هذا الخاطب الآن، بيعملوا العقد، بيكون أحد الشاهدين أو اثنين واقعين بالكفر، بيعملوا العقد صورة. بعد مدة بيجي واحد من الشهود تعلم وعرف، بيجي عند هالرجال بيقول له لك أنا لما كنت شاهد على عقد النكاح تاعك كنت واقع بالكفر، روح جدد عقد نكاحك. العقد ما صح، بس كمان هذا الرجل بهذه المعاشرة هذه المدة ما بيكون عليه معصية، وكمان الأولاد يثبت نسبهم له. هذه المسائل بتخفف كتير ومريحة جدا، لأنه بتحصل هذه الحوادث تحصل مع الناس. إذن هذه الأربع مسائل مهم نفهمها جيدا بدون ما نغير فيها وننقلها للناس ليستفيدوا. بتخفف مشاكل، بتخفف عن الناس، لأنه بعض الناس قد يظن أنه الأولاد منهم أولاده. لا، بهالحالة أنت ما كنت عارفين أنه بيها للبنت اللي هي صورة مرتك كان واقع بالكفر، ولا كنت عارفين أنه هي واقع بالكفر، ولا كنت عارفين أنه شهود واقعين بالكفر. هول الأولاد اللي إجوا بهالفترة من هذه المعاشرة أولادك، أولادك وما عليك معصية. أنتين قلنا بيكون عليه معصية إذا عرف أنه هذه المرأة اللي هي صورة مرته واقع بالكفر، ومع ذلك إجا عاشرها. هم بيكون شو؟ عليه معصية، والأولاد لا يثبت نسبهم إليه لأنه عارفين أنه هذه المرأة واقع بالكفر. واضح؟ أما إذا كان هو اللي واقع بالكفر، شو قلنا؟ لا يثبت نسب الأولاد إليه. فهذا اللي واقع بالكفر ومنه عارفين حاله أنه واقع بالكفر ليس معذورا. هول الأولاد اللي بيجوا منه صورة أنه هو أبوهن، من حيث الشرع نسبهم لا يثبت إليه، لا يثبت له. ليه؟ لأنه هو اللي واقع بالكفر، هو المطلوب منه يروح يتعلم. فالحاصل يا إخواننا هذه المسائل الأربعة اللي ذكرناها فهموها كما ذكرناها وانقلوها للناس لأن الناس بحاجة إليها. والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.